الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. القضايا المستنتجة بالتوالد الموضوعي، ما هي القضايا التي يمكن استنتاجها من خلال التوالد الموضوعي؟ طبعا التوالد الموضوعي هو الذي يعتمد القياس كوسيلة استدلال ينطلق فيها من العامي إلى الخاص.
هو على القياس أقوى من الاستقراء؟
هو لأن الاستقراء يرجع إلى القياس،
صحيح،
والتمثيل يرجع إذا كان منتجا يرجع إلى القياس، وكل هذه إذا كانت منتجة يعني تؤدي إلى نتيجة يقينية لا بد أن ترجع إرجاعها علما إلى القياس. فإذا القياس هو الوحيد الذي يكون يعني العمدة في الاستدلال، وقام على أي أساس؟ على أساس التوالد الموضوعي. السيد الشهيد هنا يحلل الاعتماد في على القياس، كيف يعتمد على أي شيء يعتمد كي ينتج النتيجة. يقول هو في الحقيقة يعتمد على المقدمتين الكبرى والصغرى، ويعتمد على هيئة القياس، شكل القياس، هذا المناطق كلهم يقولون. لكن السيد الشهيد يرجع هيئة القياس وشكل القياس يرجع إلى قضية ثالثة، فيقول إذن القياس أو الاستدلال في التوالد الموضوعي يعتمد على ثلاث قضايا. القضية الأولى في المثال اللي ذكره أن خالد إنسان، والقضية الثانية اللي هي القضية الكلية، كل إنسان فان، والقضية الثالثة هي أنه كلما كان شيء عنصرا من فئة، يعني خالد عنصر منين؟ من فئة الإنسان، وهذه الفئة اللي هي الإنسان اتصفت بصفة عامة، فإن هذه الصفة سوف تكون ثابتة لمن؟ لخالد اللي هو العنصر اللي كان من هذه الفئة. هذه القضية الثالثة هي في الحقيقة الشروط، يعني هي عبارة عن شكل، يعني كأنه وفق المنطق الصوري، الشروط التي افترضها المنطق الصوري لهيئة الاستدلال، كيف تكون هيئة الاستدلال منتجة. هناك قلنا في المنطق أنه تارة نتكلم عن المادة، عن طبيعة القضية التي دخلت في العملية الاستدلالية، وتارة نتكلم عن الهيئة، هيئة الاستدلال ما هي. فلهذا قلنا ربما تكون القضايا صادقة والنتيجة تكون كاذبة. متى؟ إذا كانت مثلا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان شجر، النتيجة تتبع خلص المقدمتين فيصير بعض الإنسان شجر، فالنتيجة رغم أن المقدمات صادقة النتيجة ماذا كانت؟
كاذبة.
فإذا لابد أن تكون القضية الثالثة التي ذكرها السيد الشهيد كقضية اللي هي شنو؟ شروط الصورية للاستدلال، الشروط التي تحافظ على هيئة الاستدلال، لابد أن تكون هذه الشروط لا إنتاج منين؟ من جزئيتين، أو لا بد أن لا تكون الكبرى في الشكل الأول جزئية مثلا، وغير من الشروط. السيد الشهيد صاغ كل هذه الشروط التي تنصب على هيئة الاستدلال، هيئة صاغها على شكل ماذا؟ على شكل قضية ثالثة، فقال بأنه خالد إنسان وكل إنسان فان، النتيجة وكلما كان شيء اللي هو خالد، هاي ثالثة، عنصرا من فئة اللي هي فئة الإنسان، وكانت هذه الفئة متصفة بصفة معينة اللي هي الفناء، فإذن هذا العنصر اللي هو خالد أيضا مشمول بماذا؟ بهذه الحكم وبهذه الصفة اللي هي الفناء.
الصفة يعني هم متقيق هذا مثلا خالد إنسان والإنسان نوع، فما ينتج أنه خالد نوع،
يعني خالد إنسان والإنسان ما تكرر، الحد الأوسط ما تكرر،
يعني خالد إنسان،
خالد إنسان بالحمل الشايع،
اختلاف
والإنسان نوع بالحمل الأولي، هذا ما يمكن أن يكون تكرر الحد الأوسط. فإذن هذا هو الاستدلال والتوالد الموضوعي يحصل من خلال هذه القضايا الثلاثة التي ذكرها السيد الشهيد هنا. وكذلك قالوا في بعض الأحيان هنا ذكر نقطة مهمة، أنه نرى في هذا الاستدلال هناك عناصر خاصة وهناك عناصر عامة. القضية الأولى والقضية الثانية خاصتان في هذا الاستدلال اللي هو خالد إنسان، ما تنطبق على عمر، ما تنطبق على غير، هاي قضية شخصية. وكذلك كل إنسان فان، ما تنطبق على كل إنسان مثلا جسم، وكل إنسان مثلا ناطق. القضايا الأخرى ما تنطبق عليه، ممكن تتبدل، هذا إذا هي مادة. في حين القضية الثالثة كلما كان شيء عنصرا من فئة وكانت كل عناصر تلك الفئة متصفة بصفة معينة، فإن هذه الصفة سوف تكون شاملة لهذا العنصر. هذه قضية عامة، ما يمكن أن ما مختصة فقط بخالد، وإنما يمكن أن تشمله وتشمل غيره.
هاي قضية الأصول.
نعم،
القضيه الاصوليه
تكون عامه مو مختصه في باب من ابواب مثلا. زين، ولهذا يذكر السيد الشهيد ايضا انه في بعض الاحيان تكون هذه القضيه الثالثه خاطئه، وربما طبعا تكون المقدمات الاولى والثانيه خاطئه، وربما تكون هذه القضيه الثالثه خاطئه. متى؟ في مثال اخر مثلا، ان خالد انسان وبعض الناس علماء، وتأتي القضية الثالثة كلما كان شيء عنصرا من فئة وكانت بعض أفراد تلك الفئة تتصف بصفتين، فإن ذلك يستلزم أن ذلك الشيء يتصف بهذه الصفة. هنا مو كل أفراد الصفة، وإنما بعض أفراد الصفة، بعض أفراد الفئة تتصف بصفة، إذن لازم ذاك العنصر يتصف. هذا مو دليل، يعني أقول خالد إنسان وبعض أفراد الإنسان يتصف بكونه شاعر، يعني معناته خالد لابد أن يكون شاعر؟
لا
ممكن، ماكو ضرورة لذلك. فإذا هذه القضية الثالثة باطلة. هناك إحنا ذكرنا بالشكل الأول أنه لابد أن تكون، أن يكون الشكل أول بشروطه، لابد أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية. ولا لا إنتاج إذا كانت الكبرى مو كلية.
إذا مو صار باطل، الثانية باطل.
الثالثة.
صار قانون كلما اتصف.
إيه طبعًا الثالثة.
قانون.
شوف كلمة إن خالد إنسان صادقة لمصادقة. بعض الناس علماء صادقة لمصادقة.
صادقة
في حد ذاتها.
بس صادقة في حد ذاتها، بس القياس مصادقة.
ها إذن الثالثة، إذن القضية الثالثة اللي هي تحفظ هيئة الاستدلال. هيئة الاستدلال ما يمكن أن يتكون منين؟ من مقدمة كلية وكلية، والكبرى لابد ما تكون جزئية.
نعم.
وإن كانت صادقة في حد ذاتها.
الثالثة قال إذا كان بعض الناس.
نعم.
مو كل الناس.
نعم. بعض الناس ما يمكن أن تصح. فإذن هذه المسألة هم أيضا يفرضها السيد الشهيد. إذن هذه حالات التلازم المنطقي التي موضوعي عفوا. التي يفرضها المنطق الأرسطي. لكن ما هو الكلام بالنسبة لحالات التلازم المستنتجة بالتوالد الذاتي؟ خلنا نقرأ هذا وننتقل هذا المطلب. قال وإذا أخذنا القضايا الثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي ودرسنا طريقة استنتاجها، وجدنا أن كل قضية من هذا النوع تستند في استنتاجها بطريقة التوالد الموضوعي إلى فئتين. الفئة الأولى قضايا ترتبط بإنتاج تلك القضايا المعينة بالذات خاصة، والفئة الثانية قضايا تقرر ثبوت التلازم بين الفئة الأولى والفئة المستنتجة بالتوالد الموضوعي. وكل هذه القضايا التلازم، يعني تقرر تلازم وين؟ تلازم الواقعي، مو التلازم الذاتي في الذهن. قال وقضايا التلازم هذه عامة بطبيعتها ولا تختص بإنتاج هذه القضية الثالثة، ما مختصة بهذا الاستدلال دون غيره، وإنما عامة. ففي مثال خالد إنسان وكل إنسان فان، توجد لدينا ثلاث قضايا تولدت منها بصورة موضوعية القضية القائلة أن خالدا النتيجة يعني فان. والقضايا الثلاثة أولا خالد إنسان وكل إنسان فان، هذني خاصات. وثالثا كلما كان شيء عنصرا من فئة وكانت كل عناصر تلك الفئة تتصف بصفتين، فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الشيء متصفا بتلك الصفة. هذه التي تقرر التلازم بين القضيتين، هذه القضية عام ما مختصة فقط في خالد إنسان أو قال والأولى والثانية من قضايا التي الثلاث من هذه القضايا الثلاثة الأولى والثانية تدخلان في الفئة الأولى يعني الخاصة المعينة لأنهما قضيتان مرتبطتان بإنتاج قضية معينة، وأما القضية الثالثة فهي تدخل في الفئة الثانية لأنها تقرر تلازما عاما بين شكلين من القضايا مهما كان محتواها. شنو محتواها؟ تتحدث عن خالد، لو تتحدث عن عمرو،
عن الشجر، عن كل شيء،
عن الشجر، تتحدث عن موت الإنسان، لو تتحدث
يعني الثالثة كأنما هنا يدخل بها كل
شيء. هاي الثالثة تقرر تلازم بين هذا الشيئين، أي شيئين في حد ذاتهما بغض النظر عن ذلك. قال ونلاحظ في هذا الضوء أن الخطأ في إدراك قضية ثانوية مستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي يستند دائما إلى الخطأ في إحدى القضايا. لو خطأ في المقدمات الخاصة، لو خطأ وين يصير؟ في القضية التلازم، ما في تلازم. قال التي ساهمت في توليد تلك القضية الجديدة، فإما أن يكون الخطأ في قضايا من الفئة الأولى أو في قضايا التلازم التي تتمثل في الفئة الثانية. فإذا قلنا النفط سائل وكل سائل يتبخر في درجة 100 من الحرارة، وبعدين جبنا هذه الكبرى أنه كل عنصر ينتمي الفئة وهذه الفئة بها صفة عامة، إذا تنطبق على هذا العنصر، هذه الصفة تنطبق على هذا. فإذا لكن الاستدلال يطلع باطل أن النفط يتبخر في درجة حرارة 100. ليش؟ لأنه أساسا الكبرى باطلة، مو كل سائل يتبخر في درجة حرارة 100، وإنما فقط الماء يتبخر في درجة حرارة 100. فإذن هنا الخطأ وين؟ في المقدمات الخاصة اللي هي الكبرى
وليس في العام.
زين. قال يستلزم، زين، قال واستنتجنا من ذلك أن النفط يتبخر في درجة 100 كانت النتيجة خطأ. لماذا؟ للخطأ في الكبرى في الخاص. زين، في القضية الثانية قال وإذا قلنا أن خالد إنسان وبعض الناس علماء، القضايا الخاصة كلاهما صادق.
لا،
الخطأ وين راح يصير؟ في القضية الثالثة، أن كلما كان شيء عنصرا من فئة وكانت بعض أفراد تلك الفئة تتصف بصفة، فإن بعض أفراد تلك الفئة مو كل أفراد.
زين.
قال فإن ذلك يستلزم أن ذلك الشيء يتصف بتلك الصفة، واستنتجنا من ذلك أن خالد عالم مع أنه مو عالم. قال كانت النتيجة خطأ لأن القضية الثالثة خطأ، حيث أن الشكل الأول من القياس لا يستلزم النتيجة إلا إذا كانت الكبرى كلية، ودراسة قضايا الفئة الأولى التي ترتبط في مجال الاستنتاج بمحتوى القضية المستنتجة ومضمونها من وظيفة العلوم الأخرى. المنطق مو هو الذي يضمن صدق القضايا. لو نأخذها مسلمة على أنها من البديهيات، لو نأخذها مسلمة من العلوم يعني نأخذها على أن علم الفيزياء مثلا يثبت لي قوانين العلمية، أو علم مثلا الأصول يعطيني قواعد أصولية وهكذا محررة في محلها. لكن الذي يضمن الهيئة والاستدلال والعلاقة الصورية هو المنطق. زين، ولهذا هو يتكفل بالبيان المنطق الصوري، يعني هو سميناه منطق صوري يعني منطق هيئة. وأما دراسة القضايا قضايا التلازم التي تتمثل في الفئة الثانية وترتبط بشكل القضية دون مضمونها ومحتواها بغض النظر عن نوع المادة، فهي من وظيفة المنطق الصوري الذي يعتبر المنطق الأرسطي ممثلا له، فهو الذي يحدد صيغة التلازم بين القضايا من ناحيتها الصورية والشكلية بقطع النظر عن مادتها ومحتواها.
بس هو المنطق مضفر
اثنين جزئين. نعم، هم يقولون نحن ندرسهم بشكل عام، مع ذلك حتى المادة هم ندرسها ولكن بشكل عام، لكن مو نبحث أن هذه القضية تجريبية لو مو تجريبية.
نعم.
إحنا نقول بأن التجريبيات تولد يقين. ونحن نقول بأن التجريبيات تدخل وين مثلاً؟
تشخيص تجريبيات وين في العلم؟
تشخيص أن هذه قضية فعلاً يقينية لو مو يقينية. فعلاً تتصف بالصفات والسمات التي حددها المنطق أو ما تتصف بالصفات والسمات التي حددها المنطق. يعني محتوية على يقين بالمعنى العام لو ما محتوية على يقين بالمعنى العام. ثم نستخدم في هذا القياس هذا النوع له هذا النوع له هذا النوع، هذا كله درسناه في المنطق. أما نوع القضية ونوع اليقين اللي كيف نحصل اليقين، هذا راجع للعلوم. زين. قال القضايا المستنتجة بالتوالد الذاتي. طبعا المنطق الأرسطي فقط يقتصر على التوالد الموضوعي، أما المنطق الذاتي اللي هو جاء به السيد الشهيد لا يقتصر على طريقة التوالد الذاتي، وإنما يعمها إلى طريقة التوالد، عفوا ما يقتصر في طريقة الموضوعي وإنما يعمها ويشمل طريقة التوالد ماذا؟ الذاتي. المنطق الأرسطي يرفض أن تكون هناك مقدمات لا تستلزم النتيجة حتما واقعا فينتقل إليها، يرفض ذلك، يقول أنه إذا ما لم تكن هناك حالة استلزام واقعي اللي تحددها القضية الثالثة لا يمكن الانتقال، الانتقال يكون باطل. لكن المنطق الذاتي يقول ربما تكون هناك بعض المعلومات، العلوم وهي علوم إذا حصلها الإنسان انتقل إلى لازم يلازم هذه المعلومات من دون أن يلازمها واقعا، يلازم علمها، أو بتعبير أدق أقول ربما أن بعض المعلومات الدرجات التصديقية من خلال الدرجات التصديقية التي يحصل عليها الإنسان بطريقة ما يستنبط منها درجات تصديقية أخرى، بل يحصل على درجة كبيرة من درجات الاستقرار. طبعا المنطق الذاتي حسب رأي السيد الشهيد يقول أن أغلب المعارف إنما هي قائمة على أساس المنطق الذاتي، لأنه أغلب المعارف إنما هي قائمة على أساس الاستقرار، حتى البديهيات اللي ذكرناها، التواتر استقراء، الحدسيات استقراء، التجريبيات استقراء، الحسيات حسب نظر السيد الشهيد إذا كانت حس خارجي استقراء، بل حتى على الحس الباطني على رأي السيد مثلا السيد عمان يقول حتى الحس الباطني هم أيضا يحتاج على هذا الكلام، ما فرق بينه وبين الحس الظاهري هم أيضا استقراء. فهذه المعارف التي تأتيني عن طريق هذه الموارد ومعارف كبيرة جدا. فيقول السيد الشهيد كل هذه المعارف غير قائمة على طريقة التوالد الموضوعي، لأننا أثبتنا أن الاستقراء وفق المنطق الأرسطي الذي يعتمد على الكبرى الكلية العقلية ويستنبط منها، هذه الكبرى العقلية ليست كبرى عقلية إنما هي كبرى استقرائية أيضا، فكل المعارف أو عفوا أغلب المعارف إنما هي قائمة على أساس الاستقراء. إذن نحن نستطيع أن نستنبط، عفوا نستطيع أن نستنتج نتيجة، وهذه النتيجة لا علاقة ذاتية، لا علاقة عفوا موضوعية مع المقدمات، وإنما العلم بالمقدمات يؤدي إلى العلم بالنتيجة، لكن لا بالدرجة التي توصلنا إلى الحالة النفسية بحيث الإنسان أنه يرى مثلا مجموعة من الأشياء فينتقل ذهنه على شيء بعيد أصلا لا تلازم، لا تلازم واقع ولا تلازم ذاتي، وصير عبارة عن حالة نفسية ويقين نفسي غير مبرر أصلا، يقين ذاتي غير مبرر كقطع القطاع أنه يقطع من رفة جناح، يصير عنده حالة علم نتيجة أشياء أساسا لا علاقة لها، وهذه قضايا شخصية، لا بل أن هذا اليقين الذي هو يقين ذاتي، صحيح يقين ذاتي، صحيح ماكو علاقة موضوعية، ماكو تلازم موضوعي، لكن هذا التوالد الذي يحصل هنا له شروطه الموضوعية، بحيث نقول أن مثلا الاستقراء نقول أنه لا يمكن أن يحصل عند الإنسان يقين نتيجة رؤية حالة حالتين ثلاثة، وإذا شفنا شخص صار عنده يقين نتيجة رؤية حالة حالتين ثلاثة فنقول أن هذا الشخص صار لديه ماذا؟ حالة نفسية، يعني قطع نفسي، قطع ذاتي، هذا قطع غير مبرر غير موضوعي، بل الموضوعي هو الذي يحصل عند الإنسان حالات كثيرة عند رؤية مثلا الحديد التمدد، آلاف الحالات رآها، فإذا رآها وفق شروطها الخاصة اللي اشترطناها وقلنا أنه حصلت لديه هذه الدرجة الكبيرة من، يبقى احتمال ضئيل أن لا تكون الحرارة هي علة للتمدد، هذا الاحتمال قليل، ذهن الإنسان عادة يصادر ويلغيه، يصادر عليه ويلغيه. فإذا هذه المصادرة أنه إلغاء الاحتمال والوصول إلى اليقين حتى يكتمل المذهب الذاتي ويؤدي إلى حصول اليقين في حالات الاستقرار، هذا إلى شروطه الخاصة، مو عشوائي بحيث يحصل عند الإنسان أي يقين غير مبرر بطريقة عشوائية. فإذا التوالد الموضوعي هو توالد قائم على أسس معينة، ليس توالدا نفسيا. لكن هذا التوالد الذاتي، عفوا أنا قد يعني أقول موضوع، هذا التوالد الذاتي له مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة في التوالد الذاتي إلى مرحلة توالد موضوعي وإلى مرحلة توالد ذاتي. مرحلة التوالد الموضوعي عندما يأتي الإنسان فيرى حديدة، حالة الأولى أن الحرارة هي الذي رأى الحرارة ورأى الحديد تمددت في هذا المثال، فراح يصير عند احتمال ولو بنسبة ضئيلة أن الحرارة هي علة لمن؟ للتمدد. فيجرب تجربة ثانية، هذه التجربة الثانية تعطي احتمال، وكل تجربة من هذه التجربات تعطي احتمال، فراح يقوى هذا الاحتمال. قوة هذا الاحتمال ناشئة عن طريق تجارب. فإذا هذا يسميه سيد الشهيد توالد موضوعي، يعني هذا التوالد وقوة الاحتمال. هذا التوالد بالبداية، قلنا التوالد الذاتي يمر بمرحلتين، توالد موضوعي وتوالد ذاتي. هذا التوالد موضوعي، إذ أن درجة الاحتمال الكبيرة التي حصلت في ذهن الإنسان يعني أن الحرارة هي علة للتمدد، هذه ما حصلت عشوائيا وإنما حصلت نتيجة تجارب، وكل تجربة من هذه التجارب أعطتك احتمال أن الحرارة هي علة. فأنت تضيف احتمال على احتمال راح يقوى احتمال من احتمال أن تكون الحرارة هي علة للتمدد، راح تقوى هذه الدرجة. فإذا قوة احتمال هذه الدرجة وكبر هذا احتمال أن تكون الحرارة هي العلة ما ناشئ بطريقة عشوائية وإنما ناشئ من تجارب خارجية، كل تجربة أعطتك احتمال. فهذا توالد ماذا؟ توالد موضوعي. وهناك توالد ذاتي، وهو أنه إذا ارتفعت هذه الدرجة وصارت قوة أن تكون احتمال أن تكون الحرارة هي علة لتمدد الحديد، قوتها شقد 99.99 وهكذا كسور كلها 99، فيبقى احتمال جدا ضئيل، فعقل الإنسان يلغي هذا الاحتمال. هذه المصادرة الثانية، هذه الحالة الثانية نسميها طريقة التوالد الذاتي، المرحلة الذاتية في التوالد. فإذا أنت عندك توالد موضوعي، مرحلة موضوعية ومرحلة ماذا؟ ذاتية. السؤال الأساسي هذا ما موجود بالكتاب، وإنما لعله السيد ذكره بالأخير، نبه علي سيد علي أكرم استاذنا، فيقول بأنه ما هو الفرق في التوالد الذاتي الذي هو قسم التوالد الموضوعي الذي هو مرحلة من مراحل التوالد الذاتي الذي ذكره السيد الشهيد، وبين التوالد الموضوعي الذي ذكره المنطق الأرسطي. نحن ذكرنا أن المنطق الأرسطي يؤمنون بالتوالد الذاتي الموضوعي عفوا، بينما المنطق السيد الشهيد يؤمن بوجود توالد ذاتي، وهذا التوالد الذاتي عند السيد الشهيد
تقدمه توالد موضوعي،
فيه مرحلتين، مرحلة موضوعية ومرحلة ذاتية. فإذا ما هو الفرق بين التوالد الموضوعي الذي هو المرحلة الأولى عند السيد الشهيد والتوالد الموضوعي عند المناطق الأرسطيين؟ هذا فرق مهم جدا. الفرق هو هذا، أن المناطق عند التوالد الموضوعي عند المناطق هم يستنبطون قضية بطريقة موضوعية من قضية أخرى، من قضايا أخرى، هسه قضية قضيتين، من قضايا أخرى. يعني استنباط قضية من قضية، وكل قضية لها واقع وعكو تلازم واقعي. لكن عند السيد الشهيد هو استنباط درجة تصديقية من درجة تصديقية أخرى، مو قضية متلازمة واقعا مع ماكو تلازم واقعا واقعي، وإنما أكو تلازم علمي، استنباط درجة من درجة. بمعنى أنك إذا علمت بحالات كثيرة وجربت حالات كثيرة للحديد رأيتها تتمدد بالحرارة، اللي كل واحدة تعطيك احتمال، إذا علمت بهذا العلم راح يصير عندك قوة أن تكون الحرارة هي العلة للتمدد أكبر. فإذا علمك بعلية الحرارة للتمدد وهو ذا درجة كبيرة. منين استفادت هذا العلم؟ درجة هذه العلم استفادتها من درجة علم هذه الدرجات اللي علمت بها بالتجارب. فإذا درجة علمية كبيرة استنبطتها منين؟ من درجات علمية أخرى. فإذا ما كنت لازم بين قضيتين وتلازم واقعي وموضوعي كما ذهب إليه المشهور. إذن عندما نقول التلازم الموضوعي عند المناطق المراد من عند التلازم الواقعي نظر الواقع، وعندما نقول التلازم الموضوعي عند السيد الشهيد هو استنباط درجة علمية من درجات علمية أخرى. أما التلازم الذاتي أما التوالد الذاتي فالتوالد الذاتي هو عندما تكبر هذه المرحلة الذاتية
انتقال النتيجة
عندما تكبر هذه القيمة، قيمة احتمال أن تكون الحرارة هي علة للتمدد، عندما تكبر بدرجة كبيرة جدا الذهن
لا يأخذ
يلغي احتمال
المخالفة
أن لا تكون علة، يلغيها لا يعتني بها. هذا هنا مرحلة التوالد الذاتي، فيكون بالنتيجة ماذا؟ فيكون لديك يقين بأن الحرارة هي علة للتمدد، يحصل عندك يقين. هذا هو المطلب. طبعا يبقى أن تقرأ هذا المطلب ما واضح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على